والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في
خلاص
كتبنا في الدرس السابق أن المخاطبة إلى الشيخ الكليني الراوي عن إسحاق بن يعقوب، هذه المخاطبة هذه تامة السند، لا يمكن التشكيك في هذا السند، لأن الرواة كلهم ثقات، كلهم ثقات كما بينا في الدرس السابق. وإنما الكلام في إسحاق بن يعقوب، حيث أنه لم يوثق، ونص على أنه مجهول الحال ولا يعرف حاله من حيث الوفاة وعدم الوفاة. المحقق التستري صاحب القاموس في ترجمة إسحاق بن يعقوب ذكر في غير ترجمته، ذكر الرد على أن المراد به هو إسحاق بن يعقوب الكليني أخ الشيخ الكليني، هو إسحاق بن يعقوب هو أخ الشيخ الكليني، واستند في ذلك إلى أن الموجود كما ادعى في كتاب الإكمال، ومقصود الكتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، أن الموجود في ذيل المكاتبة والسلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني، إن في كتاب الإكمال ذكر لفظ الكليني في اسم هذا الرجل إسحاق بن يعقوب الكليني، إذن هو يكون أخ الشيخ الكليني، هذا محمد بن يعقوب الكليني، هذا إسحاق بن يعقوب الكليني. هذا لا يؤثر، لكن الظاهر أن هذا ليس ظاهرا أنه اشتباه، يعني حسب الكتب المطبوعة لكمال الدين وتمام النعمة راجع طبعتين متيسرتين لي، ليس فيها لفظ الكليني. في ذيل المكاتبة يوجد والسلام على إسحاق بن يعقوب، لا يوجد تتمة الكليني، كما أنهم الكتب التي نقلت هذه الرواية في الاحتجاج والغيبة للشيخ الطوسي وكشف الغمة و إعلام الورع للطبرسي صاحب المجمع، خرائج والجرائح، كل هذه التي تعرضت إلى هذه المكاتبة لم تذكر في ذيل الرواية لفظ الكليني، إنما الموجود هو السلام عليك وإسحاق بن يعقوب، على أنه لو فرضنا سلمنا أن الكليني كان هذا اللفظ موجود، لعله هو الشيخ المحقق المتتبع، لعله عثر على نسخة الخطية لكتاب كمال الدين وتمام النعمة يوجد فيها إضافة لفظ الكليني لعله، لكنه بالرغم من ذلك هذا لا يصلح أن يكون قرينة واضحة توجب الجزم بأنه أخ الشيخ الكليني، لعله ليس قرينة واضحة توجب الجزم بأنه أخ الشيخ الكليني، وإن كان يشتركان في اسم الأب ويشتركان في ماذا؟ في اللقب. على أنه لو سلمنا أيضا ذلك فهذا لا يفيد التوثيق كما هو واحد، لأن كون هذا أخ الشيخ الكليني هذا لا يفيد ولا ينفع شيئا في محل الكلام، وهو الرجل أيضا لم يأتي به في سياق الاستدلال به على وثاقة ماذا؟ إسحاق بن يعقوب. هذا ملاحظة حذرة. زين، أما إسحاق بن يعقوب هناك محاولات أو تقريبات لإثبات وفاقة هذا الرجل. نذكر محاولتين أو تقريبين من هذه التقريبات. التقريب الأول هو أن يقال بعد فرض تصحيح سند الرواية إلى الشيخ الكليني كما تقدم، أنه يثبت بذلك أن إسحاق بن يعقوب حدث الشيخ الكليني بهذه المكاتبة وقال له بأنه ورد علي توقيع الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف بهذا الشكل. ولا إشكال في أن الكليني الشيخ الكليني عندما يخبره إسحاق بن يعقوب بهذا ثم يأتي هو الشيخ الكليني ويروي هذه المكاتبة لجماعة من طلاب كما علمنا، لمنهم الزراري ومنهم ابن قولوي ومنهم غيرهما كما نص على ذلك. نفس تصدي الشيخ الكليني إلى رواية هذه الرواية ونقل هذه المكاتبة هذا دليل واضح على أن الشيخ الكليني على الأقل على الأقل هو احتمل صدق هذا الرجل، إن لم نقل بأنه حصل له الاطمئنان بصدقه ووثاقته، على الأقل هو ماذا؟ هو احتمل صدقه في حديثه وفي قوله أنه وردت علي شنو؟ ورد علي التوقيع بكذا وكذا وكذا. لماذا نقول ذلك؟ باعتبار أنه مع عدم هذا الاحتمال يعني مع الجزم بكذب الناقل لا مجال لاحتمال أن الشيخ الكليني يأتي وينقل الرواية عن شخص يجزم بماذا؟ بكذبه ويعلم بأنه مفتر ومفتعل لهذه المكاتبة. لا نحتمل أن الشيخ الكليني يتصدى لنقل رواية هو يجزم بماذا؟ يجزم بأن راويها مفتعل وغير متثبت وكاذب. إذن الشيخ الكليني هو يحتمل صدق هذا الرجل، هاي خطوة أولى في التقرير. وهذا الشيخ الكليني عندما روى هو على الأقل يحتمل أن هذا صادق في نقله وأن الواقع وأن المكاتبة وصلت إليه واقعا وحقيقة. هذا نخلي كمرحلة أولى كخطوة أولى في التقريب. نضم إلى ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة من أن التوثيقات توقيعات منه عبد الله تعالى فرجه الشريف كانت لا ترد إلا على المتأتقياء الورعين المعروفين في أوساط الطائفة، إلا على الخواص الثقات. الشيخ الطوسي يقول أن التوقيعات لا ترد على كل أحد، وإنما التوقيعات كانت ترد على من؟ على الأصفياء الصفوة من أصحاب الأئمة عليهم السلام المعروفين بالورع والتقوى واضح والوثاقة. إذا ضمننا هذا الثاني الذي ذكره الشيخ الطوسي إلى الأول، شنو هو الأول؟ أن الشيخ الكليني احتمل صدق هذا الناقل. إذا ضمننا هذا إلى ذاك حينئذ يحصل الظن، أو يحصل أكثر، مو نقول يحصل الظن، يحصل اطمئنان بأن إسحاق بن يعقوب صادق في كلامه. وذلك لأن المفروض كما قلنا في الخطوة الأولى أن الشيخ الكليني يحتمل صدقه، والمفروض أيضا في الخطوة الثانية أن التوقيعات لا ترد إلا على الثقات الورعين المتقين الخلص والصفوة من الأصحاب. إذن لا يحتمل أن يرد توقيع على كل أحد، وإنما احتمال ورود توقيع لابد أن يكون على من؟ على الثقل. احتمال أن يرد توقيع إنما يكون على من؟ على خصوص الثقات الورعين. فاحتمال صدق إسحاق بن يعقوب في كلامه وفي نقل للمكاتبة يلازم كون ماذا؟ كونه من الثقات الورعين الذين لا إشكال في وثاقتهم، يلازم هذا. لماذا؟ لأنه لو لم يكن هكذا لم احتمل الشيخ الكليني شنو صدقه في نقله لهذه المكاتبة. الشيخ الكليني فرغنا عن أنه يحتمل صدقه، التوقيع لا يرد إلا على الثقات بدرجة عالية في أعلى مراتب الوثائق. إذن احتمال ورود توقيع على شخص لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون ذاك الشخص من الثقات حتى يحتمل أن يرد عليه شنو؟ توقيع. وإلا إذا لم يكن من الثقات وفي أعلى درجات الوثاقة بحسب شهادة الشيخ الطوسي أن هذا لا يرد عليه شنو؟ التوقيع لا يرد على كل ثقة وكل أحد، وإنما التوقيع يرد على الخلص من الأصحاب. زين، هذا إذا أخذناه القضية بنظر الاعتبار. فالشيخ الكليني عندما حدثه هذا احتمل أنه صادق، احتمل أنه صادق. هذا احتمال صدقه يلازم كونه من المخلص ومن الثقات الورعين. لماذا؟ لأنه لو لم يكن كذلك لم احتمل الشيخ الكليني ورود توقيع شنو؟ عليه. وبذلك يثبت أن احتمال صدقه واحتمال ورود التوقيع عليه يلازم كونه من الثقات، بل يلازم كونه في أعلى درجات الوثاقة وكونه من خلص الأصحاب. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة يقول أن التوقيعات لا ترد إلا علينا إلا على الخلص من الأصحاب. فهذه القضية في ذهن الشيخ الكليني، مو بعيد عن الشيخ الكليني. إذا حدثه أحد بتوقيع واحتمل صدقه إذن لابد أن نفترض أن ذاك الشخص من الخلاص، بحيث يحتمل ماذا؟ يحتمل أن التوقيع وصل إليه، وإلا إذا لم يكن كذلك لم احتمل ورود التوقيع عليه. نظن الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية يثبت ماذا؟ أن هذا الرجل ثقة، بل في أعلى درجات الوثاقة. ليس النقطة في هذه الحقيقة هو عبارة الشيخ الطوسي في الغيبة، هذه العبارة هي نقطة هذا التقرير، وهي أن الشيخ الطوسي يقول أن التوقيع لا يرد على كل أحد، لا يرد على كل أحد وإن كان ثقة. فهذا لا يرد على كل أحد، التوقيع لا يرد إلا على الخلص من أصحاب الإمام. خل الشيخ الكليني من يحدث لواحد عادي بأنه ورد عليه التوقيع رأساً شنو؟ ما يحتمل صدقه. واضح؟ رأساً يشكك في ماذا؟ يشكك في معنى أنه يعني يطمئن بعد تحت نقله، هذا المقصود. فإذا كان هو يحتمل صدقه بدليل أنه رد عليه الأصحاب نقلها الرواية وأشاعها في أوصافهم، إذن هو ماذا؟ يحتمل أن هذا الشخص يكون صادقاً. فاحتمال كون صادق في نقله لهذه المكاتبة يلازم أن يكون من خلص الأصحاب ومن الثقات الورعين، وهذا يكفي في إثبات وثاقته. هذا التقريب الأول الذي ذكرناه، سنكمل بعد. هذا التقريب الأول الذي ذكر لإثبات وثاقة إسحاق بن يعقوب. هذا التقرير نلاحظ عليه، أولا أنه بعد مراجعة العبارة التي استند إليها في هذا التقريب وهي عبارة الشيخ الطوسي في الغيبة، يبدو أن العبارة لا تفيد هذا المعنى، يعني لا تفيد هذا الحاصر، لأن التوقيعات لا ترد إلا على شنو؟ على الثلة والخلص والصفوة من أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا تفيد هذا الحاصر، بل سنبين أن العبارة فيها احتمال آخر، نظر إلى معنى آخر ليست في هذا الصدد أصلا. العبارة موجودة في كتاب الغيبة صفحة 415، يعني حسب هذا الطبع اللي عندي، ما أدري طبعا قال: وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل العراق. وقد كان في زمان السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات. أولا، لا نفهم من هذه العبارة الحاصرة بخصوص، وهذا لا يرد توقيع إلا على من؟ إلا على الثقات. ما نفهم، يريد رأيته أنه يريد يقول بأنه ورد التوقيعات بواسطة السفراء على جماعة من الشنو؟ من الثقات. وهذا القضية ما لها مفهوم، ورد التوقيعات على ثقات، ثم يذكر هؤلاء الثقات الذين وردت عليهم شنو؟ التوقيعات. ما يستفاد من الحاصل، ما يستفاد أن التوقيع لا يرد علينا إلا علينا إلا على الثقات، ما يستفاد من هذه العبارة. لاحظ العبارة تعمل بها: وقد كان في زمان سفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم، هذا ما ينافي أن هناك أقوام آخرين شنو؟ أيضا ترد عليهم شنو؟ توقيعات. العبارة ليس لها مفهوم حتى نفهم منها الحاصر كما ادعي. هذا أولا. ثانيا، أن العبارة هي أساسا يبدو أنه ناظر إلى شيء آخر، صمت هي لتقول أن التوقيعات وردت على الثقات حتى لا على نحو الحاصر، وإنما تريد تقول أنه ورد التوقيعات بتوثيق جماعة، مو ورد التوقيعات على الثقات، وإنما تريد تقول ورد التوقيعات بتوثيق جماعة. القرينة على هذا اللي يقوله هو أن العبارة هكذا: وقد كان في زمان، هاي قرناها من السفراء المحمودين أقوام ثقات ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل، منهم يعني من هؤلاء الذين ورد التوقيعات، منهم أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رحمه الله، أخبرنا أبو الحسن بن أبي جيد القمي، ذكر الرواية، خلنا نقرأ الرواية مضمونة شنو؟ عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن يحيى الصفار يحيى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن صالح بن أبي صالح قال: سألني بعض الناس في سنة 90 و200 قبر شيئين، شيء من الحقوق، فامتنعت من ذلك وكتبت أستطلع الراية، فأتاني الجواب بالري محمد بن جعفر العربي فليدفع إليه فإنه من ثقاتنا. ما لا تفهمون يا رضا؟ هذا توقيع بتوثيق الأسدي، لأن التوقيع ورد علينا على الأسد الثقة، وإنما هو توقيع بتوثيق ماذا؟ بتوثيق الأزلي. ثم يقول بعد أن ذكر أخبار واردة بتوثيق الأزلي، ثم يقول: ومنهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. فشيء يقول أنه توقيعات وردت بتوثيق جماعة، مو أنه وردت توقيعات علما إلى الثقات بتوثيق جماعة. صريحة العبارة: منهم أحمد بن إسحاق وجماعة خرج التوقيع في مدحهم. روى أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي محمد الرازي قال: كنت وأحمد بن أبي عبد الله في العسكر، فورد علينا رسول من قبل الرجل فقال: أحمد بن إسحاق العسكري الأشعري وإبراهيم بن محمد الحمداني وأحمد بن حمزة بن اليسع ثقات. هذا أيضا شنو؟ توقيع أو شبه التوقيع، ورد لماذا؟ بتوثيق جماعة. الشيخ الطوسي أصلا مو ناظر إلى ماذا؟ إلى أن التوقيعات ترجع دائما على الثقات، حتى نتنازع أنه نفهم منها الحاصر أو لا نفهم منها الحاصر، وإنما يريد يقول أن هناك توقيعات وردت بتوثيق جماعة. العبارة أجنبية عن معنى الكلام، ولا يصح تجعل كشاهد على صحة هذا التقريب. هذا أولا. ثانيا، أننا لو سلمنا أن عبارة الشيخ الطوسي فيها دلالة على هذا المعنى، على الحصر سميناه، وهي أن التوقيعات لا ترد إلا على الثقات الذين هم في أعلى درجات الوفاق، لو سلمنا أن الشيخ الطوسي عبارته يستفاد منها هذا المعنى، نقول أن هذه العبارة كما هو واضح، أو هذه الشهادة من الشيخ كما هو واضح، لا نحتمل أنها وردت في نص، في نص من قبل الإمام عليه السلام، وإنما هي شهادة معتمدة على الاستقراء. أكو احتمال آخر؟ الشيخ يقول أن التوقيعات لا ترد إلا على الثقات، ما احتمال استند في هذه الدعوة إلى نص خاص، وإنما هي شهادة مستندة على التتبع والفحص والاستقراء. ومن الواقع أن الاستقراء مهما كان فهو لا يوجب أن تكون هناك ملازمة بين احتمال صدق راوي مكاتبة وبين كونه شنو؟ من الثقات، بحيث يستحيل التخلف ويمتنع شنو؟ التخلف، لا يوجب هذا، وإنما غاية ما يوجب هذا الاستقراء ظن بأن من بأن من ترد عليه التوقيعات فهو شنو؟ فهو ثقة، وأن التوقيعات لا ترد على غير الثقات. فإذا احتملنا ورود توقيع على شخص فهذا يلازم كونه من شنو؟ من الثقات، لكن هذه مو ملازمة واقعية بحيث يستحيل بها التخلف، لأنها ليست ملازمة عقلية، وإنما هي ملازمة مستندة للاستقرار. فهي تفيد الظن، صحيح غايته أنها تفيد ماذا؟ تفيد الظن، عندما الشيخ الكليني يحتمل صدق هذا الرجل بغنيمة أن التوقيعات لا ترد على الثقات، إذن هو يعلم بأن هذا من الثقات، وإلا لم احتمل ورود التوقيع شنو عليه. هذا هو البرهان كان، لكن هذا مو معنى أنه يستحيل التخلف، من الممكن افتراض، ما امتناع في افتراض ان شخصا ما ليس من الثقات ورد عليه شنو؟ التوقيع. واضح اللي اقوله؟ ليست هناك ملازمه عقليه بحيث يمتنع التخلف، وانما غايه ما يستفاد من ذلك هو الظن بان هذا الرجل من الثقات، لكن الظن لا يرجي من الحق شيئا كما هو واضح، لا يمكن إثبات ماذا؟ الاستناد إلى هذا الظن في إثبات وثاقة هذا الرجل هذه الملاحظة الثانية. لكننا في نفس الوقت نقول أنه لا يتخيل من هذا الكلام أننا لا نؤمن بصحة هذه القضية، يعني بصحة هذه القضية أن التوقيعات لا ترد إلا على الخلص من أصحاب الإمام، أي نؤمن بها، لكن مناقشة هذه الاستناد في ذلك علما إلى عبارة الشيخ الطوسي. هذا الاستناد ليس صحيح، لأن عبارة الشيخ الطوسي أجنبية عن هذا أصل المطلب. أصل المطلب يساعد عليه الاعتبار، يساعد عليه ظروف التحية التي كانت في ذاك الزمان، يساعد عليه الظروف الصعبة الحرجة التي مرت بها ولادة الإمام عليه السلام، يساعد عليها الطلب الحثيث من قبل السلطة لمعرفة أن الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه هل ولد له مولود أو ليس له جنة مولود، حتى حجزوا النساء واضح وجاءوا بمن يفحص هذه النساء عن أنها حوامل أو لسنا لحوامل. ذاك الظرف الصعب جدا الذي مر عليه الشيعة في ذاك اليوم ومر به الإمام عليه السلام، كان يتخفى حتى منع الشيعة من ذكر الاسم، حرام عليكم أن تذكروا ماذا الاسم، كانوا يعبرون عنه بالرجل، يعبرون عنه بالغريم. الغريم إذا مر عليكم برواية واصطلاح خاص واطلق علاما يستعمله الشيعة في مقام التعبير عن الإمام الحج عجل الله تعالى في رجب الشريف. في ذاك الظرف الصعب هذه القضية مقبولة، وهو أن التوقيع لا يرد إلا على من؟ إلا على الخلص من أصحاب الإمام عليهم السلام. قضية منطقية جدا ومقبولة جدا بهذا الاعتبار الذي ذكرناه، أن البناء كان على التكتم وعدم الإذاعة وعدم الإشاعة. من غير المعقول أن نعطي مستمسك واضح بيد شخص غير أمين، والتوقيع مستمسك يعتبر رأس خيط يمكن أن يصل به الحاكم الجائر إلى مكان وجودي، يعرف به مكان وجود الإمام عليه السلام. إذن نحن نؤمن بهذه القضية، وهي أن التوقيعات ما كانت ترد إلا على الخلص من أصحاب ماذا؟ من أصحاب الإمام عليه السلام بشكل عام هكذا، وهذا بشكل عام هكذا. لكن يبقى هذا قولوا يا شنو لا يفيد إلا شنو إلا الظن، وهذا يبقى تخلف مو محال ولا غير ممكن، بل خلاف الظن، بل إذا شخص ادعى الاطمئنان حينئذ لا بأس بذلك. هذا التقريب الأول، والملاحظات اللي ستأتي تتم نوضح بها المقصود أكثر من ذلك. التقريب الثاني أن يقال أن إسحاق بن يعقوب يدور عمره بين أن يكون من الأجلاء المقربين الورعين وفي أعلى درجات الوثاقة، وبين أن يكون من كذاب أشر من السفلة الغير المتورعين عن أي شيء، ولا يحتمل أن يكون حدا وسطا بينهما. هذه الدعوة، ويدور أمره إما أن يكون هكذا أعلى درجات الوثاق والورع، وإما أن يكون كذابا أشرا من السفلة من الناس، لا يحتمل أن يكون وسطا بينهما. لماذا؟ لأنه إن كان صادقا في نقله، إن كان صادقا في نقله لهذه المكاتبة، كان صادق واقعا، وفرضنا واقعا صدور هذه المكاتبة على يديه، إذن هو من الناس من أورع الناس، من الخلص، من خلص الأصحاب، من الصفوة من الأصحاب إلى آخره. لماذا؟ أولا لما قلنا من أن المكاتبات عادة لا تخرج إلا على يد ماذا؟ الخلص من أصحاب الإمام، لما قلنا من ظروف السنن والظروف الصعبة التي مرت بها الغيبة الصغرى يوم ذاك. واضح. مضافا إلى ذلك ما ورد في نفس التوقيع من ترجيل هذا الشخص والدعاء له في صدر المكاتبة والسلام عليه في ذيل ماذا؟ في ذيل المكاتبة. هذا هم يمكن أن يجعل قرين على أنه من خلص الأصحاب ومن الأتقياء والورعين وإلى آخره. هذا على تقدير صدق الرواة، وأما على تقدير كذب الرواة الاحتمال الثاني في المقام، ولا يوجد الاحتمال ثالث. الاحتمال الثاني أن تكون الرواة كاذبة. فشو المعنى أن الرواة كاذب؟ معنى أن واحد كذاب مفتعل، وهذا ومن أهل الفن، يعني مو أن يأخذ واحد متمرس على الكذب بحيث استطاع أن يفتعل توقيع من هذا القبيل. وبهذه التفاصيل التي هي موجودة في ذلك الشنو التوقيع فيه تفاصيل يعني ليست عادية، فهو إنسان مفتعل كذاب أشر، واضع على تقدير كذب ماذا؟ كذب الرواية. إذن أمره يدور بين هاتين الحالتين، ولا يحتمل أن يكون حدا وسطا بينهما. الآن في هذا التقريب يراد نفي الاحتمال الثاني، نفي كون كذاب أشر من السفل من الناس، يراد نفي هذا الاحتمال ليتعين الاحتمال شنو الأول، ونفي هذا الاحتمال الثاني يكون بماذا؟ يكون في الحقيقة باعتبار أنه لو كان في الواقع هو من هذا القبيل نقول لما خفي أمره على الشيخ الفلاني، مثل هذا الشخص اللي هو من سفلة الناس ومن الكذب المتمرسين على الكذب، مثل هذا لا يخفى أمره على الشيخ الكليني. فإذا استطعنا نفي الاحتمال الثاني يتعين الاحتمال الأول، وهو أنه رجل من الثقات بل في أعلى درجات الوثاقة. الوقت انتهى، أكو تتمت بيان لهذا التقريب تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله.